بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا في هذه الحلقة أن نقدم لكم محاضرة بعنوان مداخل الشيطان على المسلم، والتي نظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي الروضة بالرياض. ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد السدحان، المحاضر بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، حيث استهل الشيخ محاضرته بعد حمد الله والثناء عليه ببيان أهمية الحديث عن مداخل الشيطان على المصلي، فيقول فضيلته:
أتكلم حول مواضع يلبس فيها الشيطان على المصلي في أمر صلاته، وهذه المواضع تعم بها البلوى عند الكثير. ومن الزيادة في البلاء أن بعض المصلين يتهاون بها أو يجهلها. ومن حكمة الله تعالى أنه خلق الشيطان ليبتلي به العباد، فقد جاء في الحديث: لو أراد الله ألا يعصى لما خلق إبليس. وفي سورة سبأ: وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. فالشيطان لله تعالى حكمة، وكل أفعال الله جل وعلا وأقواله وتقديراته كلها لحكمة بالغة. شأن الصلاة عظيم، وليس الكلام عن حكمها وأحكامها، وإنما الكلام عن تلك المواضع التي يلبس فيها الشيطان على العبد في شأن صلاته. فأنت ترى أن المصلين خلف الإمام يأتمون بصلاة إمامهم في حركاتهم الظاهرة، لكنهم يتفاوتون في تحصيل الأجور، ولهذا قد يخرج بعض المصلين بعشر أجر الصلاة، وبعضهم قد يخرج بربع أجر الصلاة، وبعضهم قد يقل أجره وقد يكثر، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها، إلا تسعها، إلى أن قال: ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. فتحصيل الأجور في شأن العبادة وفي شأن الصلاة خصوصا، لأن الحديث عنها، هو بحسب استحضار المصلي لعظمة من يصلي له والإتيان بما أوجب الله عليه والحرص على السنن التي تزيد الصلاة رفعة وقدرة. وصلاة العبد إذا صلحت فهي المقياس لصلاح سائر العمل، وفي المقابل إذا فسدت فسد سائر عمله، كما روى الطبراني في الأوسط والضياء عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب العبد عليه يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. وحتى لا أطيل في المقدمة، للشيطان في تلبيسه على المصلي ثلاثة مواطن: الموطن الأول قبل الصلاة، والموطن الثاني في أثناء الصلاة، والموطن الثالث بعد فراغه من الصلاة. ثلاثة مواطن: موطن قبل الصلاة وفيه مواضع من التلبيس، وموطن في أثناء الصلاة وفيه مواضع من التلبيس، وموطن عقب فراغ المصلي من صلاته، وأيضا هناك مواضع من تلبيس الشيطان على المصلي بعد فراغه من صلاته. الموضع الأول أو الموطن الأول قبل الصلاة، سأكتفي بذكر أمور أربعة يلبس بها الشيطان على المصلي أو على العبد قبل دخوله في صلاته. الموطن الأول إكساله وتأخيره في القيام إلى الصلاة، يؤذن المؤذن ومع هذا تجد أن ذلك المسلم لم يتوضأ بعد، ويقرب وقت الإقامة وهو لا يزال يقول له الشيطان الإمام سيتأخر، المسجد قريب، الإمام يطيل الركعة، ولا يزال به الشيطان حتى يؤخره. وهنا يقال إن بعض الناس قد يؤذن وهو في سيارته وليس هناك ما يستعجل له، ومع هذا كل التراه يستمر في السير حتى يشرع الأئمة في صلاتهم، بل قد يبتلى بزحام فيتأخر فتفوته الصلاة. ومثل هذا الأولى به أن يبادر إلى النزول مباشرة عندما يسمع الأذان، تحصل على أجور كثيرة، فضل التبكير وفضل الصف الأول وفضل النافلة قبل الصلاة، ورابعا صلاة الملائكة عليك، وخامسا الأذكار والاستغفار والدعاء، وسادسا إذا كانت الصلاة تدرك تكبيرة الإحرام، وسابعا كانت الصلاة جهرية تدرك فضل التأمين، وهكذا. فمنذ أن يؤذن المؤذن بادر بالنزول فذلك خير لك. الشاهد أن من تلبيس الشيطان على بعض الناس إكساله وتأخيره عن القيام إلى الصلاة، ويخشى أن تكون تلك عادة، وهي عادة قبيحة ذم الله تعالى بها المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وفي الحديث لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله في النار. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان يتثاقل القيام يجر نفسه جرا، ولكن يقوم وهو فرح باش مستبشر يتفاءل الخير بدخوله في الصلاة والدعاء. وانظر إلى بعض الناس إذا دعي إلى وليمة كيف يذهب مبكرا، وكيف تصيبه الحرقة لو تأخر بتعطل سيارته أو بزحام حتى خرج المدعوون. أين تلك الحرقة والأسى إذا خرجت الجماعة من الصلاة؟ إذن يتفطن الإنسان إلى هذا الأمر، ويحاول ويجاهد نفسه إذا كان مبتلا بالتأخر أن يبادر فورا إلى القيام. ومتى ما علم الله منا صدق مجاهدة أنفسنا فسنرى من ربنا ما تقر به أعيننا وتنشرح به صدورنا وتطمئن به قلوبنا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ويقول صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه وهواه. وإن مما يؤسف له أن بعض الناس لا يمكن أن يدرك خمس صلوات كاملة، وأنا أنصح نفسي المقصرة وإياكم ميزان الصلاة أدق من ميزان الذهب، انظر إلى صلاتك والمحافظة عليها والحرص على عدم فوات ركعة. ذكر ابن حجر في التهذيب أن إبراهيم بن ميمون الصائغ رحمه الله تعالى كان نجارا، وكان إذا رفع المطرقة ثم سمع الأذان رماها وما طرق، من باب المبادرة إلى الذهاب إلى الجمعة والجماعة. فأنا أقول لنفسي المقصرة ثم لكم ميزان الصلاة أدق من ميزان الذهب. سنصلي بعد قليل إن شاء الله صلاة العشاء، الفجر هل أدركناها كلها؟ الظهر، العصر، المغرب، واجعل هذا ديدنا لك. لا تقول أدركت الإمام في الركوع، الأولى أن تقول فاتني القيام، وفاتني متابعة المقيم في إقامته، وفاتني صلاة الملائكة. كن طموحا، انظر إلى أعلى الدرجات، الموضع الثاني من مواضع تلبيس الشيطان على المصلي قبل الصلاة الوسوسة في الطهارة، بلوى ابتلي به كثير من الرجال والنساء من الصغار والكبار. الوسوسة، يدخل أحدهم دورة المياه ليقضي حاجته فيتأخر، أو يكون أمام الميضة فيتوضأ فيعيد غسل يديه مرات وكرات، حتى والله إني رأيت بعيني هاتين رجلا خرج أو أذن الفجر فذهب ليتوضأ، فلما علمت بخبري أو قيل لي خبره وجدته أمام الميضة الساعة 7 صباحا من أذان الفجر إلى الساعة 7 وهو يدعك يديه ويتمضمض، وقد ألبسه الشيطان لداء من اليأس والتذبذب والخور. هذا الأمر الوسوسة يبتلى به بعض الناس ويستمر معه، فمثل هذا يقال له هذا نقص في دينك ونقص في عقلك. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله كلاما قريبا هذا، نقص في الدين ونقص في العقل، أن تستحي أن يراك الناس على هذه الصورة. إذن استحيوا من الله حق الحياء، قال صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله أحق أن يستحي منه، وقال صلى الله عليه وسلم استحي من الله كما تستحي من أهيب رجل من قومك. أنت لو بلغك أن رجلا ممن تهابه سيدخل عليك في هذا المكان أو في بيتك أو في مكان ما وعليك لباس أو أنت على هيئة من الجلوس، تعدل جلستك وقد تغير ملابسك إذا كانت غير مقبولة. هذا حياء من شخص مخلوق، قد ينسى، قد يغفل، قد لا يراك، قد يخفى عنه بعض أمرك. إذن استحي من الله كما قال عليه الصلاة والسلام كما تستحي من أهيب رجل من قومك. تجلس في مكان الميضة فترة طويلة، حتى ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى في رسالة الله عن الوسوسة والموسوسين عافانا الله مما بلاهم به، أن بعضهم في يوم الجمعة يدخل إلى مكان الوضوء أو الغسل ثم يخرج ثم يعود ثم يخرج حتى يصلي الإمام الجمعة، وهذا ما بين مد وجزر. هذا من تلبيس إبليس، ضعف في الديانة وضعف في العقل. وأنا أنصح من كان مبتلى بشدة وهو ما يسميه أهل الطب بالوسواس القهري أن يراجع الأطباء النفسيين، ليس عيبا. بعض الناس يقول أستحي أن أذهب، ألا تستحي من الله؟ يتلبس عليك الشيطان في أمر الصلاة والطهارة وتستحي من الطبيب النفسي؟ بل اذهب واحرص على الاستطباب وقبله الدعاء والضراعة إلى الله تعالى أن يرفع عنك السوء. وبعضنا مع الأسف يخطئ مع الموسوسين، بعض الناس إذا رأى الموسوس قال احتسب، أنت مبتلى، اصبر، أنت الآن قد تعيد بهذا الأسلوب. نعم تلطف معه لكن بحزم وحكمة، وقل له اتق الله، جاهد نفسك، لا تستمر على هذا الأمر. هذا الأمر مرضاة للشيطان، مسخطة للرحمن، منقصف في الديانة، منقصف في العقل. لأن بعض الناس قد يعين الموسوس على نفسه من دون ما يشعر، فأنت عالجه وكلمه بحكمة. إن دعت الحاجة إلى الحزم احزم، إن دعت الحاجة إلى اللين لن. فينبغي التفطن إلى هذا وأن لا نكون عونا للشيطان على إخواننا. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كما قال ابن القيم وغيره ما كان فيهم وسوس، لقوة إيمانهم وصادق نياتهم وطيب طوياتهم وصادق مجاهدتهم لأنفسهم. الموضع الثالث من مواضع تلبيس الشيطان على المصلي قبل الصلاة الإسراع في المشي والعجلة. بعض الناس وبخاصة إذا كان الإمام راكعا تسمع جلبة في آخر المسجد، لا يخلو مسجد حتى في الحرمين، لا يخلو مسجد من الإسراع المتأخرين إلى الدخول مع الإمام إذا كان راكعا. وهنا يقال لو سألت الداخلين المسرعين عن إسراعهم ذاك لكانت نيتهم طيبة وكان قصدهم حسنا، لكن القاعدة أن صلاح النية وطيب القصد لا يشفع بأن يكون العمل صحيحا. قد تجد شخص نيته طيبة لكن عمله خطأ لا يقر عليه. رأيت إنسان عند ضريح يدعو ويبكي، فإذا رأيت بكاءه وخضوعه محمدة، لكن في هذا الموطن مذمة وذريعة للشرك، فقل ادعو الله جل وعلا وفي الأماكن المشروعة، وهذا البكاء وهذا القصد الطيب لا يشفع لك، فالعمل باطل منكر. فالشاهد العجلة للدخول المسجد من تلبيس الشيطان على بعض الناس، وقد وقعت هذه الواقعة في وقت النبوة على صاحبها أتم الصلاة والتسليم. كان صلى الله عليه وسلم في الصلاة راكع، فدخل صحابي جليل يكنى بأبي بكرة واسمه نفيع ابن الحارث الثقفي، دخل مسرعا وركع دون الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: من الداخل آنفا؟ مرتين أو ثلاثا. قال الصحابي: أنا يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم جملة تنقسم إلى قسمين: قسم دعائي أو دعاء، وقسم تعليم. قال له: زادك الله حرصا ولا تعد. زادك الله حرصا على حب الخير، على إدراك الفضل، على المسارعة لفعل الخيرات. ولا تعد، الواو عاطفة واللا ناهية، لا تعد إلى إسراعك هذا مرة أخرى. لماذا نهاه النبي عليه الصلاة؟ لأنه أدبنا في حديث آخر فقال: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وامشوا إليها بسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الشيخين. أيضا حديث البيهقي قال عن ابن القيم إسناده جيد: التأني من الله والعجلة من الشيطان. وأن تلاحظ أن الداخل بسرعة يحفز نفسه، قد يصل إلى الصف ولا يحسن التسبيح في الركوع أو لا يستحضر خشوع، فضلا عما سبب من جلبة على المصلي. فعلاج هذا أن تمشي بسكينة، وفي المرة القادمة بكر في الذهاب إلى المسجد. يستثني بعضهم الركعة الأخيرة فيقول: إذا كان الإمام في الركعة الأخيرة فلا حرج من الإسراع والعجلة. والحديث عام لم يخص ركعة دون أختها. وقد سألت بنفسي سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وجمعنا الله وإياكم وإياك في الدوس الأعلى، فقال: لا فرق بين الركعة الأولى والأخيرة. الموضع الرابع من المواضع التي قبل الصلاة يلبس فيها الشيطان على بعض المصلين: عدم التراص في الصف. قال صلى الله عليه وسلم: أقيموا صفوفكم وتراصوا، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشياطين بين صفوفكم كأنها غنم عفر. عفر جمع عفراء البيضاء غير الناصعة. في حديث آخر: لا تذروا فرجات للشياطين. وفي آخر: إن الشياطين تتخلل كصغار الغنم كأنها أولاد الخذف، غنم سود في اليمن. فبعض الناس يدخل للصف أو قبل تكبير الإمام تجد أنه يتسبب في عدم إقامة الصف، وحتى تكون الفائدة تامة أو شبه تامة، الإخلال بعدم إتمام الصف واستقامته على أنواع: تارة يكون أحد المصلين متقدما على المصلين فهذا إحداث عوج في الصف، وتارة يكون متأخرا، هذه حالة ثانية أو حال ثاني، وتارة يكون بعيدا نسبيا عن من بجانبه، فيكون هناك خلل وبتر وعدم استقامة وانتظام، وتارة ينشئ صفا جديدا قبل تمام الصف الأول. وهنا الحديث قال صلى الله عليه وسلم: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. وبعض المأمومين يأنف إذا قال له: اقترب أو تقدم أو تأخر، يأنف ويرى أن هذا من التسلط أو من الزجر له. الأولى أن تفرح، لأن الإمام إذا قالك تقدم أو تأخر يدلك على أجر ويعينك على الشيطان، فافرح إذا نبهك الإمام إلى حدوث خلل في شخصك في جهة الصف أو في اعتدال الصف. فتسوية الصفوف وإقامتها واجبة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. انظر، جعل التراص المسلمين في صفوفهم في صلاتهم من أدلة تآلف قلوبهم، ارتباط الظاهر بالباطن. وهنا أنبه إلى أن بعض الأئمة إذا كان في محراب واقفا في مكان إمامته يقول: إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج. هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعد البحث والسؤال لم يرد حتى في كتب الموضوعات، ويحتمل أنه وضع أو نقل أو عده بعضهم حديثا في الأزمنة المتأخرة. وفي السنة ما يشفي ويكفي. هذه أربعة مواطن أو أربعة مواضع يلبس فيها الشيطان على المصلي قبل الصلاة. هناك مواضع كثيرة يلبس فيها الشيطان على المصلي في أثناء صلاته. الموضع الأول التشكيك في طهارة المصلي. بعض الناس مبتلى بالوسوسة في صلاته أو في أثناء صلاته، حتى إنك ترثي لحال بعض المصلين إذا رأيته يتمتم سريعا بشفتيه أو يكثر الحركة والاضطراب والنظر بعينيه. عودا على بدء، الموضع الأول التشكيك في طهارة المصلي في أثناء الصلاة. يأتي فيكبر فيقول: هل وضوئي كامل؟ هل غسلي كامل؟ هل انتهت مدة المسح على الجوربين؟ مع أنه دخل إلى الصلاة وهو متأكد من كل شيء، لكن للشيطان نصيب وحظ بسبب ضعف جهاده لنفسه، ويسأل نفسه: هل أحدث في الصلاة أو لم يحدث؟ هل خرج منه ريح أو لم يخرج؟ وهكذا. وقد جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه. انظر إلى الوضوح في الأسلوب النبوي لإزالة كل ما يشكل على المصلي. فأشكل عليه: أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه مسلم، من باب قطع الشك باليقين. وهذه قاعدة مضطردة كما قال العلم: لا يزول اليقين بالشك، الأصل بقاء اليقين. إذن هذا المصلي ينبغي أن يقال له: دع عنك هذه الوساوس وهذه الهواجيس، وابني على يقين ما أنت عليه في أول أمرك. الموطن الثاني أو الموضع الثاني من مواضع تلبيس إبليس على المصلي في أثناء صلاته الوسوسة العامة في صلاته، في القراءة، في الثناء، في الدعاء. هذا الأمر حقيقة يبتلى به كثير من الناس، حتى أن بعض الناس لو لم يكن مع الإمام لا يمكن يعقل صلاته، لا يمكن يصيب في عدد الركعات، يشك دائما. شكى بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أمر الوسوسة وتلبيس الشيطان عليهم في صلاتهم. عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن الشيطان قد لبس أو حال بينه وبين صلاته، فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه ثم انفث عن يسارك ثلاثة. وأنت تصلي تقول بصوت خافت: أعوذ بالله من خنزب، ثم تنفث عن يسارك ثلاث مرات. قال عثمان: ففعلته فأذهب الله عني ذلك. وهذا من الطب النبوي لهذا الأمر. خنزب يسميه بعضهم شيطان الصلاة لهذا الحديث. ومن باب الفائدة ورد حديث: إن الوضوء شيطانا يقال له الولهان. وهذا الحديث لا يصح. فالشاهد أن الإنسان متى المصلي ما شعر بالتلبيس عليه في صلاته فعليه أن يطبق هذه السنة، وهي قول أعوذ بالله من الخنزب ثم ينفث عن يساره 3 مرات. الموضع الثالث من تلبيس الشيطان على المصلي في صلاته التلبيس عليه في عدد الركعات. قلت قبل قليل آنفا أن بعض المصلين لا يمكن يعقل صلاته إلا ما ندر ويسجد للسهو باستمرار، وهذا من تلبيس إبليس. فالشك في عدد الركعات يرد وهو من الشيطان من باب إشغال المصلي عن صلاته، لكن جاءت الأحاديث الصحيحة واضحة جلية في علاج هذا الأمر. قال صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى 3 أم 4 فليطرح الشك كما تقدم وليبلي على ما استيقن ثم ليسجد 2 سجدتين قبل أن يسلم. جاء في الآخر في الحديث كانت مثل الصلاة رباعية، فإن صلى يعني منع اليقين، فإن تيقن ثم أتى بركعتين كانت الصلاة تامة الحمد لله شفعنا له صلاته، وإن لم تكن تامة كانت الركعتان ترغيما للشيطان. وأحاديث سهو واضحة في السنة، المهم أن تبني على ما تتيقن، فإذا قل اليقين إلى غلبة الظن فاستعمل هذا الأمر. وهناك مسائل السجود قبل السلام أو بعد السلام، يقول بعض أهل العلم كل ذلك يجوز وإنما الخلاف في الأفضل. بكل حال القصد في هذا الموطن أن الإنسان إذا شككه الشيطان في الصلاة فليبني على ما استيقن وليأتي بسجدتين للسهو تكون ترغيما للشيطان إن كانت الصلاة تامة. الموضع الرابع من مواضع تلبيس إبليس على المصلي في صلاته الالتفات في الصلاة. بعض الناس كثير الالتفات إما بحركة رأسه أو بعينيه. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد ليقلل أجر العبد ويذهب عنه بعض خشوعه أو أكثر خشوعه أو كل خشوعه. الموطن أو الموضع الخامس من مواضع تلبيس الشيطان على المصلي في أثناء صلاته مسابقة الإمام إذا كان مأموما، وهذه تحتاج إلى وقفة. جميع المصلين منذ أن شرعت الصلاة إلى أن تقوم الساعة، جميع المصلين خلف الأئمة ينقسمون إلى 4 أقسام، ولزاما علي وعليك أن تصنف نفسك من أحد الأقسام 4. القسم الأول المسابقون، يسابق الإمام في ركوعه، فيركع قبل إمامه ويرفع قبل إمامه ويسجد قبل إمامه، وهذا لا يجوز بل من كبائر الذنوب. عقد المنذري في الترغيب والتريب رحمه الله تعالى بابا في هذا وساق أحاديث كثيرة، وفيه من الوعيد الشيء العظيم، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يقلب الله صورته صورة حمار؟ ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى إما من مقوله أو منقوله أنه هو أو غيره رأى رجلا قد وضع على رأسه كيسا فسئل أو فسأل عنه فقالوا سله، قال فسألته فقال: كنت أسخر من حديث مسابقة الإمام وأن الله يحول صورته صورة حمار، فقلت: كيف يصير أو يصير الإنسان حيوانا؟ فكنت أتعمد مسابقة الإمام فصيرني الله إلى ما ترى. قال: فكشف عن وجهي فإذا شق وجهي كخد الحمار كوجه الحمار. إذن المسابقون أو المسابقة، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية من حال المأمومين خلف الإمام الموافقة. الموافقة يكون مع الإمام كالظل مع الشخص أو كالإنسان أمام المرآة، يركع بركوع الإمام ويرفع برفعه سواء بسواء، ما حصل هناك إمام ومأموم بهذه الصورة، وهذا لا يجوز. الحال الصفة الثالثة المخالفة، الإمام قائم وهذا قائم، فإذا ركع الإمام بقي هذا قائما، يرفع الإمام من الركوع يركع بعده، هذا لا يجوز. بل إن بعض الفقهاء عليهم رحمة الله يقول: إذا سبق الإمام مأمومه بركن فاتت في حقه الركعة في حق المأموم، وبعضهم قال إذا سبق بركنين. الصفة الرابعة المتابعة وهي السنة. قال صلى الله عليه وسلم إذا كبر الإمام فكبروا، الفاء للتعقيب المباشر، إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. الحديث الآخر إنما أنا إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. إذن أربع حالات: مسابقة لا تجوز، موافقة لا تجوز، مخالفة لا تجوز، متابعة هي المشروعة والواجبة. إذن من تلبيس الشيطان على بعض المصلين أن يوقعه في المسابقة أو المخالفة أو الموافقة. الموضع السادس من مواضع تلبيس الشيطان على المصلي في صلاته عدم إتمام ركوعها وسجودها. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة عند الإمام أحمد: أسوأ الناس من يسرق من صلاته، أو الذي يسرق من صلاته. قال الصحابة رضي الله عنهم من حرصهم على فهم العلم وإدراك الخير والحذر مما حذر منه صلى الله عليه وسلم، كيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. الموضع السابع من مواضع تلبيس الشيطان على المصلي في صلاته أن بعض الناس من كسله وتلبيس الشيطان عليه وتثبيطه يصلي وهو محتقن حاقن لبوله. ونحن نعلم جميعا في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. بعض الناس يتكاسل أن يذهب ليتوضأ ويقول: أتحمل وأتصبر وأحبس بولي وأحقن بولي حتى أصلي. هذا لا يجوز، وبالأخص إذا كان احتقان شديدا. بذكر أهل العلم فقالوا: كان هناك رجلان انتهى الماء عندهما ثم حل وقت الصلاة، وكلاهما حاقن، فأحدهما أراق الماء أو قضى حاجته وصلى بالتيمم، والآخر يتصبر وصلى وهو محتقن. يقول بعض العلم: الأول مأجور والثاني مأزور في فعله هذا. إذن إذا كان الاحتقان يؤثر عليك فاذهب، بل حتى لو فاتت الجماعة. يقول: الآن الإمام يصلي صلاة المغرب وهي قصيرة، فأخشى يقول إذا ذهبت وأرقت الماء أو قضيت حاجتي، يقول أخشى أن تفوتني الصلاة. حتى لو فاتت الصلاة لا حرج ولا تثريب، أنت الآن تتمثل أمر الشرع وتجتنب النهي، اذهب واقضي حاجتك ثم عد، ولو فاتك من الصلاة ركعة بل لو فاتت الصلاة كلها. الموضع الثامن من مواضع تلبيس إبليس على المصلي في صلاته الصلاة وهو جائع جوعا شديدا. الجوع مراتب، لكن بعض الناس قد يكون عطشانا وجائعا فيدخل مع الإمام أو يصلي وحده إذا كان ليس عنده مسجد. يقول: حتى أتفرغ للأكل عجبا، جعلت الصلاة عرضا والأكل هو الأصل، الأولى أن تعنى بصلاتك، اذهب فكل إذا كنت جائعا جوعا شديدا. أما إذا كان جوع لا يؤثر فقم إلى الصلاة. دعي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل فرمى السكين وقام إلى الصلاة. قال العلم: هذا محمول على أن الجوع ليس شديدا. الموطن التاسع والموضع التاسع مواضع تلبيس إبليس على المصلي في صلاته الصلاة على الفرش المزخرفة. تلهي المصلي عن صلاته. صلى النبي عليه الصلاة والسلام في رداء أهدي إليه، خميصة وكان فيها أعلام، ذاك الوقت الزخارف في القماش شيء يسير، فنزعها لما وقال: ردوها على صاحبها وأتوني بأنبجانيته، أيضا نوع من القماش من اللباس. وذكر عليه السلام أن ذكرته بالدنيا وأشغلته في صلاته. يقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: من فقه الرجل إقباله على صلاته وقلبه فارغ من المشاغل والطوارق الحسية والمعنوية. ويقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا ينبغي أن يكون شيء يشغل المصلي في صلاته، زخارف ومشاكل. وهنا يقال إن من الخطأ والمخالفة للسنن النبوية الزخرفة في الفرش أو في المساجد، حتى أنك تدخل بعض المساجد لو لم يكن فيها محراب ولا منارة ولا مصاحف لقلت أن هذا متحف أو صالة عرض لكثرة الزخارف التي فيها. كم تكلف هذه الزخارف وكم تشغل المصلين عن صلاتهم؟ الموطن العاشر أو الموضع العاشر من مواضع تلبيس إبليس للمصلي في صلاته نقر الصلاة، وهو داخل فيما سبق، نقر الصلاة العجلة فيها. قال صلى الله عليه وسلم: تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها، أخر أداءها وزاد سوءا فأساء في أدائها. وبعض الناس إذا رأيت صلاته، والله إن الإنسان يستحي بعجلته تلك أن يقوم بها أمام أحد من الناس، وأن تقف أمام الله عز وجل. صلي صلاة مودع كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، مرتبة المراقبة أعظم مراتب الإيمان. أو الموضع العاشر من مواضع تلبيس إبليس على المصلي في صلاته عدم كظم التثاؤب. تثاؤب جبلة في الإنسان، طبيعة خلقه يتثاءب، عطاس، نعاس، نوم، أمور هذه من حكمة الله تعالى في خلق الناس أو في كمال خلق الناس. بعض المصلين تسمع تثاؤبه من آخر الصف، وهذا يستقبح إخراج الصوت، وكما يقال لا يليق مروءة، ويزداد قبحا إذا كان في الصلاة وهو عنده قدرة على كظمه. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه: إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم بشفتيه، فإن لم يستطع، جاء في رواية عند غير مسلم، فليضع يده على فيه ولا يقول ها، فإن الشيطان يضحك أو قال يدخل. هذا الأمر في غير الصلاة، يعني الإنسان وهو جالس مع أصحابه أو مع قرابته إذا تثاءب وأخرج وما غطى فاه استهجنه الناس والعقلاء الناس، ولا يليق في مروءة الشخص أن يفعل هذا أمام الناس. يضع عمامته، يضع منديلا، يضع يده ويحاول كظم صوته. الموضع الثاني عشر من مواضع تلبيس الشيطان على المصلي في صلاته عدم سجود التلاوة إذا مر بآية سجدة، سواء كان يقرأ في خارج الصلاة أو في الصلاة، وسجودك عند قراءة سجدة هذا من المواضع التي يتغيظ فيها الشيطان، فلا يلبسن عليك الشيطان بترك السجدة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول: يا ويله، تهديد، أمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار، فله النار، وأمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة. أخرجه مسلم. بعد هذا الموطن الثالث من مواطن تلبيس الشيطان المصلي هو ما يكون بعد الصلاة. الموضع الأول من مواضع تلبيس الشيطان المصلي بعد صلاته الزهد وإهمال أذكار تقال بعد الصلاة. أذكار لا تكلفك جهدا، أنت مستعجل بعد الصلاة لا حرج، قم، ولكن وأن تمشي قلها في مشيتك في السيارة، المهم لا تتركها. قال صلى الله عليه وسلم: خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، لاحظ، هما يسير ومن يعمل بهما قليل. يسبح الله تعالى دبر كل صلاة عشرة، ويحمده عشرة، ويكبر عشرة. في آخر الحديث قالوا: يا رسول الله، كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال صلى الله عليه وسلم: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فيذكره حاجته قبل أن يقولها. من المعروف أن الأذكار بعد الصلاة وفي الصلاة متنوعة، يعني التسبيح بعد الصلاة الدارج عند أكثر الناس 33 سبحان الله، و33 الحمد لله، و33 الله أكبر، ثم يختم 100 بالتهليل. ورد أكثر من صيغة، ورد التسبيح 10، والتحميد 10، والتكبير 10، ورد التسبيح 25، أو ورد 25 سبحان الله ولا إله إلا الله 25، والحمد لله 25، والله أكبر، وهكذا. فالتنوع مطلوب، وفيه مصالح حتى لا يبقى شيء من السنة مهجورة. الشاهد أن بعض الناس منذ أن يصلي يقوم لا تفرط رعاك الله في الأذكار بعد الصلاة، فأمرها يسير وأجرها جزيل. انظر إلى هذا الحديث أو اسمع، قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يحل أو يحل بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. أخرجه النسائي. حديث عظيم، آية واحدة عظيمة لا تفرط في قراءتها. حتى لا أطيل، الموضع الثاني من مواضع تلبيس الشيطان على المصلي بعد الصلاة إهمال السنن البعدية. بعض الناس سبحان الله ليس له حظ من هذه السنة. قال صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب العبد عليه الصلاة، فإن كملت وإلا قيل انظروا هل لعبدي من تطوع، وكذلك في الصيام والزكاة والحج. وهنا أقول لنفسي ولكم إن النوافل أو فعل النوافل فيه فوائد كثيرة، أذكر ثلاثة. الفائدة الأولى من أسباب محبة الله تعالى لك، قال عليه الصلاة والسلام فيما يروي في الحديث القدسي، قال الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه تقربه إلي بالنوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هنيئا لك إذا أحبك الله. الله أسأل أن يجعل وإياكم من أحبابه. الفائدة الثانية من النوافل أنها ترفع العبد إلى درجة السباقين بالخيرات. ذكر بعض أهل التفسير في آخر سورة فاطر عند قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، قال: هذا من فرط في الواجبات، ومنهم مقتصد من اكتفى بالواجبات، ومنهم سابق بالخيرات من أدى الواجبات وتكثر من النوافل والمستحبات. إذن ثلاث فوائد من أسباب محبة الله تعالى: ترقع نقص الفرائض، ترفع العبد إلى درجة السباقين بالخيرات. وأيضا أضيف فائدة هنا لنجعل لبيوتنا حظا من النوافل. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. يقول أهل العلم حتى في الحرمين أهل مكة والمدينة الأفضل أن يصلوا النوافل في بيوتهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة يقول لهم: أفضل صلاة الرجل في بيته المكتوبة. أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني صلوا فيها. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: صلاة المرء نافلة حيث لا يراه الناس تفضل على صلاة حيث يراه الناس 25 درجة. وأيضا هناك فوائد تربوية في صلاة المرء في بيته، يحاكيه الصغار في ركوعه وسجوده، يتأثر من لا يصلي، يتأثر من كان مفرطا في النوافل، تنفع البيت وأهله بطرد الشياطين، إلى غير ذلك مما ورد في الفضل. إذن أختم الكلام بأنه للشيطان ثلاث مواطن على أمر الصلاة والمصلي: قبل الصلاة، وفي أثناء الصلاة، وبعد الصلاة. وذكرت في هذا المقام أربعة مواضع قبل الصلاة، واثني عشر موضعا في أثناء الصلاة، وذكرت موضعين بعد الصلاة. الله أسأل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من إذا سمع العلم عمل به ونشره، وأن يجعلنا وإياكم ممن كفاهم الله شر الشيطان في جميع شؤونهم. كما أسأل ربي عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الخاشعين في صلاتهم، الصادقين في جميع شؤونهم. شكر الله لكم حسن أدبكم واستماعكم. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا في الدنيا على أحسن حال، وفي الآخرة في أحسن مآل، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والحمد لله الذي بنعمته.